أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثاني في شروطها، أي في شروط الصلاة. لأن الفصل الأول كان في أعدادها، الفصل الثاني في شروطها، وهي سبعة. الأول الوقت، قال: والمراد هنا وقت اليومية، مع أن الساعة السبعة شروط لمطلق الصلاة، لمطلق الصلاة غير الأموات في الجملة. لماذا؟ لأن الوقت شرط في الجملة لمطلق الصلاة، إلا صلاة الميت فليس لها وقت محدد، لخلاف الصلوات الأخرى لها أوقات محددة. فإن المصنف عندما يقول مع أن سبعة شروط لمطلق الصلاة غير الأموات، يعني معناه أن الصلاة يشترط فيها الوقت إلا صلاة الميت، فإنه ليس شرطا فيها، الوقت ليس شرطا فيها، فهو شرط في الجملة لا لجميع أفراد الصلاة، كما أن الطهارة من الحدث والخبث ليس شرطا فيها مع أنها أحد الشرائط السبعة. يعني معناه أنه بالنسبة إلى هذه الشروط ليست في كل الصلوات، وذلك لأن صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث ليس شرطا، وكذلك الوقت فيها ليس شرطا لأنها قد تكون في كل الأوقات. ولهذا قال في الجملة، عندما يعبر في الجملة يعني ليس في كل أفراد الصلوات وإنما في بعضها. إذا قال بالجملة نعم في كل أفراد الصلاة. فيجوز عود ضمير شروطها إلى المطلق، إلى المطلق، لكن لا يلائمه تخصيص الوقت باليومية، إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا، أي أن مطلق الوقت لا خصوص الأوقات المذكورة في الصلاة اليومية شرط لمطلق الصلاة، لا أنه شرط لخصوص اليومية فقط، ويكون ما ذكره المصنف قدس سره من تفصيل الأوقات بعد أن ذكر الوقت إجمالا، فهو حكم آخر لا ربط له باشتراط أصل الوقت الذي هو شرط لمطلق الصلاة. والحكم الآخر الذي هو تفصيل الأوقات مختص باليومية، ولا ينافي هذا الاختصاص كون الوقت على إطلاقه شرط لمطلق الصلاة وإرجاع ضمير شروطها إلى مطلق الصلاة. يعني فمن هنا قال فيجوز عود ضمير شروطها إلى المطلق، لكن لا يلائمه تخصيص الوقت باليومية. إذا قلنا لمطلق الصلاة فلا يلائمه تخصيص ذلك باليومية، ليش؟ لأنه مطلق، إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطين، وما بعد ذكره مجملا من التفصيل حكم آخر اليومية. ولو عاد ضمير شروطها إلى اليومية لا يحسن، يعني لا يحسن عود ضمير شروطها إلى اليومية فقط لعدم وجود المخصص لتقدم ذكر الصلاة إجمالا، وذكر الصلاة على نحو الإجمال، ثم ذكر الشرائط السبعة تفصيلا لذلك الإجمال. هذا مع أن جميع الصلوات مشتركة في الشرائط السبعة من دون اختصاصها بإحدى الصلوات، حتى الوقت بمعنى العام أي الظرف الزماني، لا بمعنى الخاص الذي هو الأوقات الخاصة المختصة باليومية. لماذا؟ قال لعدم المميز مع اشتراك الجميع في الشرائط بقول مطلق، إلا أن عوده إلى اليومية أوفق لنظم الشروط أو لنظم الشروط لقرين التفصيل الوقت وعدم اشتراطه للطواف والأموات الملتزم إلا بتكلف وتجوز. يحتاج فيه تكلف وفيه من باب مجازة، تجوز يعني مجازين، وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الأموات وهي أحد السبعة، وهذه قرينة ثالثة على عود الضمير إلى اليومية. لماذا؟ لأن الطهارة من الحدث والخبث التي هي من الشرائط السبعة ليست شرطا في صلاة الميت، واختصاص اليومية بالضمير مع اشتراكه لكونها الفرد الأظهر من بينها، وهذا دفع لما يقال كيف قلت بترجيح عود الضمير إلى اليومية فقط مع أن اللفظ مطلق، فأجاب بأن الترجيح لكونها الفرد الأظهر بين الصلوات، وأكملها للقرائن اللفظية الأخر. قال والأكمل مع انضمام قرائن لفظية بعد ذلك. قال فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، أي فللظهر من الوقت، يعني وقت الظهر من زوال الشمس عن وسط السماء وميلها عن دائرة نصف النهار المعلوم بزيد الظل أي زيادته، مصدران لزاد الشيء، لزاد الشيء بعد نقصه. يعني شلون؟ يعني يعرف الزوال بأنه إذا كان عندنا شخص مثلا على الأرض، هذا الشخص إذا صار لهذا الشخص ظل فيكون قد دخل وقت الزوال، عندهم كلام على أنه زيادته بعد نقصانه. يعني شلون؟ يعني عندما يكون مثلا الظل موجود فبعد ما يكون لا ظل له، زين، بعد زيادته بعد نقصانه يكون قد دخل وقت الزوال. عارفين شلون ولا؟
الشروط
ينقص الى ان يكون عليهم الظل ثم يبدا بالزياده. من حين الابتداء بعد النقصان يكون هو اول وقت دخول الزوال. صار واضح ولا؟ والشمس تزول عن كبد السماء قليلا، فلا شك ولا ريب يحصل يعني الظل اليه. قال المعلوم بزيد الظل اي زيادته، مصدران لزاد الشيء بعد نقصه، وذلك في الظل المبسوط. في الظل المبسوط وهو الحادث من المقاييس القائمة على سطح الأفق، فإن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص قائم على سطح الأرض بحيث يكون عمودا على سطح الأفق، ظل طويل إلى جهة الغرب، هو صحيح؟ إلى جهة الغرب، ثم لا يزال ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى يبلغ وسط السماء، فينتهي النقصان إن كان عرض المكان المنصوب فيه مقياس مخالف لميل الشمس المقدار، ويعدم الظل أصلا إن كان بقدره، وذلك في كل مكان يكون عرضه مساوي للميل الأعظم للشمس أو أنقص عند ليلها بقدره وموافقة له بالجهة. يعني بأن هذا عندما تشرق الشمس، عندما تشرق الشمس صباحا زين تسلط اضواء عليها الظل، هل له لا؟ هذا طبعا ما كان هو موجود ظل، هذا شاخص احسنت. سر كل ما مشت الشمس زين مشت الى ان توصل لهني ينحدم الظل، اذا صارت رأسية ما في لا ظل لا هني ولا هني زين، هني يصير انعدام هني يصير انعدام، لما شوية ميل قليل عن كبد السماء هاي دار وسط الوسط زين تسلط الأضواء وين؟ لما تسلط أضواء يبدأ هني الظل شوي شوي يزيد. إيه إلى أن يكون ظل مثل هذا تماما، وبعدين خلاص. ثم جاء تنزل وهذا الظل ينتهي إلى أن يصير وقت الغروب. هذا كيف يصير؟ صار واضح؟ تعليق السيد عليه الرحمة يقول وذلك في الظل المبسوط احترازا عن الظل المنكوس وهو ظل الشاخص المنصوب موازيا لسطح الأفق متوجها نحو مشرق الشمس، فإن الشمس تشرق على رأسه حين الطلوع وليس ظل حينئذ أصلا، إذا ما كان لها كيفية الشمس يعني أشعتها لها كيفية ما يمكن يكون إلى ظل، لو كانت هالكيفية ما يكون إلى ظل، وإذا ارتفعت الشمس قليلا أخذ الظل في الحدوث، فكلما زال الارتفاع ازدار الظل ويقال له المعكوس او المنكوس لانه بعكس الظل المبسوط، والمبسوط هو ظل الشاخص المنصوب عمودا. شوف هذا اذا ما كان عمودا، يعني اذا كان عمودا كيف هي هذه هو ظل الشاخص المنصوب عمودا على سطح الافق على زاويتين قائمتين، شوف هذه زاوية قائمة وهي زاوية قائمة، مو هالكيفية هذه لان اذا كان هالكيفية هذه الشمس حتى قبل ما توصل الى المنتصف رايح تخلق له ظل، فالاولى يكون الظل قائم بزاويتين قائمتين 90 درجة، يعني المنصوب عمودا على زاويتين قائمتين، ويكون ظله عند الطلوع طويلا اول ما تشق الشمس الظل رايح يصير طويل. ممتد على الارض الى جهة الغرب اي جهة الغرب. ولذلك يقال له المبسوط، يقال له المبسوط. وكلما ارتفعت الشمس نقص الظل الى حد الزوال، نقص الظل كل ما ارتفعت ينقص الظل. صار واضح ولا لا؟ فاما ان ينعدم رأسا او ينتهي نقصانه الى اقصر حده كما يأتي، وبعد الزوال يحدث ظل شرقي من جهة الشرق مني، او ياخذ الظل الباقي في الازدياد والميل شرقا. وكلما اقتربت الشمس الى الغروب زاد الظل الشرقي، يصير زيادة. فواضح على زين. قال لكل قائم شاخص قائم، لكل شاخص قائم. الشاخص ما نصب على سطح الارض لغرض استعلام جهة الظل او مقداره، ويجب ان يكون قائما على الافق بتسعين درجة من كل جانب، مثل ما ارسل لكم هني لابد يكون تسعين درجة. ترى هذا مهم جدا، الوقت هذا وكيفية حساب الوقت جدا مهم. فأرجو شوية تعطون مزيد من العناية. ويجب ان يكون قائما على الافق بتسعين درجة من كل جانب من جوانبه الاربعة. ايه يعني شلون؟ يعني من جميع الجوانب الاربعة، يعني شمال جنوب غرب شرق، لابد ان يكون بالضبط في هذا الموضع. زين، تسعين درجة تسعين درجة تسعين درجة تسعين درجة. ويجب ان يكون قائم على الوقت 90 درجة من كل جانب من جوانب الاربعة، وان يكون السطح القائم عليه الشاخص مستويا جدا، يعني مو مثلا مايل، مثلا الارض فيها ميلان، لا، اذا الارض فيها ميلان ما رايح يكون عندنا الحساب بشكل مضبوط. لابد الارض تكون مستوية تماما، يعني في هذا النحو لابد ان يكون بستيفيات مستوي. اما لو كان غير كيفية ما رايح تكون اصلا الزوايا هي ما رايح تكون صحيحة، ولو احنا نصبناها بهذه الكيفية ما رايح ايضا، لان الارض المنحنية بهذه الكيفية مع وجود الظل وارتفاع الشمس ستخلق له ظلا اخر. احنا ما نريد الظل من جهة الجنوب او من جهة الشمال، احنا نريد الظل من جهة الغرب عند الشروق و الشرق عند الزوال. ايه عندما تشق الشمس يكون له ظل من جهة المغرب، عندما تزول الشمس في طريقها الى ان تصل الى حد الغروب، عندما تكون في وسط السماء بالضبط ما يكون له ظل. ايه يعني عندما مثلا نطلق مثلا الضوء على هذا ينعدم الظل تماما، مو صحيح؟ لكن لما انت زول يصير هالكيفية هذا سيكون له ظل. قال المقياس إن كان فينتهي النقصان إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس مخالفا لميل الشمس في المقدار، المقياس اسم لكل آلة تقاس بها الأشياء، والمقصود منه هنا الشاخص الذي يستعلم به الزوال ويقاس به الضل. انتظروا، أنا ما عندي ساعة أعرف أن صار أذان لما صار أذان. أنت طالب علم، من المفروض أن هذه العلامة أنت تكون قادر على إيجادها. تقول لي الجماعة صار وقت الزوال، أعطوني شيء خلني أنا أصبح أشوف. تأخذ شيء تحزه، إذا شفت صار له ضل تقول هذا هو أول وقت الزوال. والاستفادة من الشاخص تختلف حسب اختلاف البلاد. أرضا توضيح ذلك، أن الشمس في أول يوم من برج الحمل تكون على نقطة الاعتدال الربيعي، وهو أول يوم من فصل الربيع، فتطلع على خط الاستواء وتغرب عليه، تطلع على خط الاستواء وتغرب على خط الاستواء تماما، وتسير موازية له ثم تميل إلى جهة الشمال، فيكون طلوعها وغروبها منحرفا عن خط الاستواء، وهكذا تنحرف شيئا فشيئا حتى اليوم الأخير من فصل الربيع وهو نهاية برج الجوزاء، ثم تأخذ الشمس الرجوع والانتقاص من انحرافها وهو أول يوم من أيام الصيف، ويقال لا نقطة الانقلاب الصيفي، وتسير الشمس حينذاك على مدار رأس السرطان، ويبعد هذا المدار عن مدار معدل النهار إلى جهة الشمال بما يقرب من 23 درجة ونصف، ويظل الانحراف الشمالي لينقص يوما فيوما حتى تنتهي الشمس إلى نقطة الاعتدال الخريفي وهو أول يوم من الخريف، فتطلع الشمس على مدار معدل النهار كما كانت في أول فصل ربيع، ثم تأخذ الانحراف نحو الجنوب شيئا فشيئا حتى نقطة الانقلاب الشتوي، فتسير على مدار رأس الجيل ثم ترجع عائلة حتى تنتهي إلى نقطة الاعتدال الربيعي، وهكذا. هذه دورة الشمس طول أيام السنة. إذن فيختلف ظل كل شاخص من نسبة إلى موقعيته من الأرض. البلاد التي تكون على خط الاستواء يعدم ظلهم عندما تكون الشمس على نقطتي الاعتدالين الربيع والخريفي، ويميل ظلهم نحو الجنوب إذا أخذت الشمس تنحرف نحو الشمال، وبالعكس. والبلاد التي يكون عرضها أكثر من 23 درجة ونصف لا يعلمون أفضل أبدا، بل ينقص ويزيد حسب إقبال الشمس عليهم وإدبارها. فأهل الشمال يكون ظلهم إلى الشمال عند الزوال، عند الزوال الشمال، الدول اللي هي في الجهة الشمالية الزوال الظل يكون جهة الشمال دائما، وأهل الجنوب يكون ظلهم إلى الجنوب عند الزوال دائما. أما البلاد التي تكون بين الانقلابين يعني غرب وشرق فيأخذ ظلهم يميل نحو الشمال تارة ونحو الجنوب أخرى، يعني لا هي إلى الشمال ولا هي إلى الجنوب، ربما يعلم ظلهم، وذلك في السنة مرتين، مرة عند صعود الشمس ووصولها إلى درجة عرض ذلك البلد، وأخرى عند هبوطها وصولها إلى نفس الدرجة. طبعا السيد قاسم هذا الشكل، قاسم هذا الشكل ممكن أن تتأملوا فيه بشكل دقيق تتضح لكم هذه المعلومات. قال وذلك في كل مكان يكون عرضه مساوي للميل الأعظم للشمس أو ينقص عند ميلها بقدره وموافقته له بالجهة، كما إذا كان عرض البلد أقل من الميل الأعظم تمكى عرضها 21 درجة و 25 دقيقة، وكانت جهتها جهة العرض البلد متفقة مع جهة انحراف الشمس، أي كان عرض البلد شمالية وانحراف الشمس إلى الشمال أيضا، ويتفق يأتي عليك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.